الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى وهو القائل جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله وهو القائل سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن الله سبحانه وتعالى عباد الله خصنا بنعمة عظيمة هي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا على كثرة نعمه ألا وهي نعمة هذا الدين نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه النعمة الحقيقية التي لا يعطيها إلا من يحب جل وعلا فهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه جل وعلا لا يعطي هذا الدين إلا من يحب ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا بالفرح والاحتفاء بهذه النعمة لعظيم منزلتها وأثرها على هذا الإنسان في الدنيا والآخرة قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخبر أن ذلك الفرح بدين الإيمان بالدين الإسلام وبنعمة الإيمان، وجاء أنه الفرح بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا دين الله سبحانه وتعالى. فإذا علمنا ذلك عباد الله، علمنا أن أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم هو أمر دين الله سبحانه وتعالى والتمسك به. لأنك يا عبد الله مهما أعطيت من متاع الدنيا الزائل فإنك لن تنتفع به يوم القيامة، وسيكون حجة عليك عند الله سبحانه وتعالى. فإنك لن تنتفع بزخرف هذه الدنيا مهما أخذت من زخرفها ومتاعها الزائل، ولهذا سماها الله عز وجل متاع الغرور. قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأنك إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى يوم القيامة سيسألك عن دينك، عما كان منك من عمل صالح، فإنه لن ينفعك شيء من أمر هذه الدنيا، فلا المال يشفع ولا الولد يدفع ولا الجاه كذلك ينفع، إلا من أتى الله بقلب سليم وصدق الله عز وجل بما كان من تمسكه بهذا الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهكذا كذلك يا عبد الله، فأنت مع ما يكون من أمر فوزك بالآخرة إن تمسكت بدين الله يكون لك كذلك فوز الدنيا وحياة الدنيا الطيبة التي بها تنعم بنعم الله جل وعلا الكثيرة. فما أكثر من تركوا دين الله وتوجهوا لهذه الدنيا الفانية، وصح فيهم قول الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعند ذلك أهلكتهم هذه الدنيا، أهلكتهم هذه الدنيا، عاشوا بحياة ضنكة تعيسة بما كان من إعراضهم عن دين الله سبحانه وتعالى. أموالهم سلطوها فيما فيه هلاكهم، فتجد هذا استعمل ماله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الوقوع بأنواع المحرمات، شرب المخدرات واستعمال المسكرات، والوقوع بالفواحش والقاذورات، حتى يبتليه الله عز وجل بأنواع الأمراض والأسقام مما لم يكن في الأمم السابقة، فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وربما بعضهم يجري خلف الدنيا حتى يتعب وينصب، فلا هو بالذي ارتاح في الدنيا ولا هو بالذي ارتاح في الآخرة. وصدق الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن الحياة الضنكة التي ابتلي بها الكثير من الناس هي ثمرات البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. هذه الهموم وهذا الضيق وهذا الكرب وتلك المصائب وهذا العذاب وتلك الأمراض وأنواع عذاب الله سبحانه وتعالى الكثير العاجل والآجل، كله بسبب ذنوبنا ومعاصينا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك عباد الله علينا بالرجوع إلى الله لنسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقد قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعظم هذه الأسباب معاشر المسلمين التي تنجينا من الحياة التعيسة الضنكة والتي تعيننا بالرجوع إلى الله والتوبة إليه والصدق في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى فننال الفوز في الدنيا والآخرة: الحرص على العلم النافع. أن نحرص على العلم النافع الذي بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، فهو من أعظم الأسباب التي تنجي هذا الإنسان من عذاب الله وسخطه وخسارة الدنيا والآخرة. وذلك لأن دين الله إنما هو العلم، إنما هو العلم، كما قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدين الله عز وجل هو العلم الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها المسلم، متى ما حرصت على تعلم دين الله جل وعلا بالتفقه في هذا الدين العظيم، تتفقه في معرفة العقيدة الصحيحة والعبادة الكاملة وهكذا المعاملة الصحيحة البعيدة عن أنواع المحرمات التي وقع فيها الكثير من الناس إلا من رحم الله، وحرصت على أخلاق وآداب الإسلام، فامتثلت أمر الله واجتنبت ما يغضب الله، فإنك بإذن الله تعالى تنال الفوز في الدنيا والآخرة. ومتى ما أعرضت عن العلم فكنت جاهلا بدين الله، فأنت عند ذلك تتخبط بسبب جهلك، لا تفرق بين حلال ولا حرام، ولا تبالي بين كبيرة وغيرها، لا تنظر إلى عواقب الأمور وأخطارها بسبب جهلك بدين الله سبحانه وتعالى، وبعدك عن دين الله جل وعلا. هجرت كتاب الله فلم تقرأه ولم تعرف ما فيه، فدخل في قلبك من القسوة ودخل في قلبك من الجفاء ما كان سببا في ضلالك. هجرت سنة رسولك صلى الله عليه وسلم فلم تقرأها ولم تتعلمها ولم تنظر في سيرة نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم لتأتسي به في أخلاقه وفي آدابه وفي طاعته وفي حسن سلوكه، فإنك لو فعلت ذلك هداك الله للفوز في الدنيا والآخرة. وأما إذا عرضت عن ذلك فإنك تتخذ لنفسك أسوة أخرى من الكافرين أو الفاجرين، فعند ذلك تكون معهم في الدنيا وكذلك في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. فإن أحببت نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم فاقتديت به وأخذت من علمه وتعطرت بسيرته وتجملت بآدابه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فإنك بإذن الله تعالى تنال الفوز في الدنيا والآخرة. وأما إذا عرضت عن سيرته وعن آدابه وأخلاقه وعن الاهتداء به فإنك تكون من الخاسرين والعياذ بالله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ونأسف اليوم نسمع من ينتسب إلى هذا الدين، فإذا قيل لأحد ما أنت؟ قال مسلم. أنت مسلم؟ قال مسلم والحمد لله. ولكنك لا ترى أثر هذا الإسلام في حياته، لا هو بالذي يعرف بيوت الله، ولا هو بالذي يعرف طاعة الله، ولا هو الذي يقف ويتورع عن معصية الله. وإذا نظرت إلى حاله وجدته بعيد كل البعد من أحوال أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل طاعة الرحمن، حتى في مظهره وفي ملبسه تشبه بالكافرين أعظم التشبه، فلم يبقي صغيرة ولا كبيرة إلا وهو يحرص على التشبه بأعداء هذا الدين، وأهمل وترك الاقتداء بسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا يريد الفوز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة وهو أهمل وأعرض عن الخير الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن هذه الأسباب معاشر المسلمين أن نحرص إن أردنا الفوز في الدنيا والآخرة على الأعمال الصالحة، فلا يكفي أن نعرف العلم، فكم نسمع في خطب الجمعة، وكم نسمع في المواعظ، وكم نسمع في الأشرطة، وكم نقرأ في الكتب، ولكن من الذي يعمل بهذا السماع؟ من الذي يعمل بهذا العلم؟ من الذي يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله ينقض ويغضب على عبد من عباده إن هو قال شيئا بلسانه ولم يعمل به، سمع شيئا فلم يعمل به، فإنه يكون حجة عليه يوم القيامة. هذا العلم الذي تسمعه، وهذا القرآن الذي يبلغك خبره، وهذه السنة التي كذلك مرت عليه، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حجة علينا يوم القيامة، حجة علينا. أين نحن من هذا العلم والدين الذي أنزله الله عز وجل وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فإنك إذا أدخلت إلى قبرك ستسأل بثلاثة أسئلة عظيمة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أسماء رضي الله عنها أنه ما من عبد يموت ويدخل في قبره إلا وجاءه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، والجواب يا عباد الله ليس فيه شيء من الأمور الدنيوية، إنما هو ما كان من تصديقك لذلك في الدنيا. فإن كنت معظما لله جل وعلا تؤدي حقه في الدنيا، وفقت لحقه في الآخرة وأول منازلها وهو القبر، أحسنت الجواب. وهكذا إذا أديت حق الإسلام في الدنيا أحسنت الجواب في قبره، وإذا أديت حق النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الجواب كذلك في قبره، وإلا فأنت والعياذ بالله من المحرومين ومن الخاسرين، لأنك نسيت الله ونسيت رسول الله، نسيت دين الإسلام، فعند ذلك تقول كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أما الكافر والفاجر فيقول ها ها لا أدري، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يجيب، لأنه نسي الله ونسي دين الله ونسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: نسوا الله فنسيهم. لما أعرضوا عن دين الله أعرض الله عز وجل عنهم وتركهم وأهملهم وعذبهم بذنوبهم ومعاصيهم. وأما إذا أقبلت على الله فإن الله يقبل عليه، وإذا رجعت إلى دين الله أعانك الله عز وجل على جميع المنازل التي تمر بك في الدنيا وكذلك بالآخرة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا بأمور شرعنا، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، وإن من الأسباب التي تعين المسلم على التوبة والرجوع إلى الله والتمسك بدين الله سبحانه وتعالى أن يحرص على الأخذ عن العلماء الربانيين الذين يدلونك على الرب سبحانه وتعالى، يدلونك على الرب سبحانه وتعالى بعلمهم وعملهم، كما روي عن ابن عباس وغيره رضي الله عنه في معنى العالم الرباني. فإن العالم الذي صدق في علمه وعمله يدلك على الرب سبحانه وتعالى بما عنده من العلم وما عنده من العمل الصالح. إذا جلست معه ذكرك بكلام الله يدعوك من كتاب الله إلى كتاب الله تعالى، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جلست معه رأيت من علمه ومن عمله الصالح ما يذكرك بالله ويخوفك بالله، فتحتقر نفسك، تحتقر ذنوبك ومعاصيك، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأمثال هؤلاء والرجوع إليهم بإذن الله تعالى سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة، لأنهم يأخذون بيدك بنصائحهم وأعمالهم الصالحة إلى طريق الاستقامة، وعند ذلك تكون لك بإذن الله تعالى الحياة الطيبة. وأما إذا أعرضت عن هؤلاء فتوجهت إلى دعاة السوء والضلال وأهل الزيغ والانحراف والبعد عن الله، فإنهم لا يزيدونك إلا خسارة فوق خسارتك، لأنهم يريدون منك الدنيا دراهم تمدها بأيديهم أو تضعها تحت وسادتهم لأجل أن يقروك على ما أنت عليه من باطل، فلهم بالذين يعلموك، ولهم بالذين ينصحوك، ولهم بالذين يدلونك على الرب، لا بعلمهم ولا بعملهم. فإن من أعظم صفاتهم الإعراض عن العلم النافع وتجهيل الناس وإبقائهم على ما هم عليه من البعد عن الله، وإن من صفاتهم عدم حرصهم على العمل الصالح، فتجدهم من أبعد الناس عن طاعة الله، لا يرون في بيوت الله وفي مساجد الله، لا يرون في مواضع الطاعات والقربات، بل على العكس من ذلك ربما تراهم في مواضع المعاصي والذنوب، وربما تراهم يدعونك إلى ما فيه معصية الله، إما بما يكون من فتاواهم الضالة فيحلون لبعض الناس المحرمات، وكذلك يبيحون لهم ترك الواجبات، وغير ذلك مما يكون به ضلال الدين وخسارة الدنيا والآخرة. حالهم كحال من قال الله عز وجل فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وذلك بتحريم الحلال وتحليل الحرام. ربما تجد من يفتي الناس بتحليل المحرمات، فربما يوجد في المجتمع من يستعمل ويستبيح بعض المحرمات، ويقول: وجدنا من يرخص في ذلك، فهذا يتعامل بالربا، وهذا بالمخدرات، وهذا بالخمر، وهذا بالفواحش، وهذا بكذا. ثم بعد ذلك يجد من يتساهل في عدم نصحه وعدم زجره ونهيه، حتى أنهم إنما ازدادوا فيه فوق شرهم شرا. وهكذا كذلك من دعاة السوء والضلال من قد يدخل في قلب المسلم الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يخرجوه من دين الله بهذا الغلو، حتى نشأت الأفكار المنحرفة وتلك المفاهيم الخاطئة في فهم الإسلام، والإسلام منها بريء، بذلك الفكر، فكر التكفير والتفجير وغير ذلك من الفتن التي أحدثها بعض الناس ممن جهلوا دين الله وممن لم يعملوا بدين الله عز وجل بصدق، فكانوا شؤما كذلك على المجتمعات، حتى أضلوا الكثير من الشباب، ودين الله سبحانه وتعالى بين الغالي فيه والجافي عنه، دين الله وسط كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولكن هذا الوسط يا عباد الله ليس بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بآرائنا، إنما هو بميزان العلم الذي أنزله الله بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحله الله أحللناه، وما حرمه الله حرمناه. هذا هو حال المؤمن، كما قال عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المسلم، يقول سمعت ويقول أطعت لله ربي ولمحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. ألسنا نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فأين هذا الرضا وأين هذا التسليم الذي يحتاج إلى برهان في حياتنا الدنيا، وبذلك ننال الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. وإن من هذه الأسباب معاشر المسلمين أن يحرص المسلم على الرفقة الصالحة التي تعينه على الأعمال الصالحة وتبعده عن كذلك الأعمال السيئة، فإن لها شأن عظيم في دين الله جل وعلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين سبب والعياذ بالله لأن تمسنا النار وأن يصلنا غضب الله سبحانه وتعالى. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فإنك إذا جلست مع الجليس الصالح ستجد من آثار الجلوس معه ما يكون سبباً لانتفاعك بخيره وطيبه في الدنيا والآخرة، وإذا جلست مع جليس السوء فإنه يصيبك من شؤم مجالسته من خسارة الدنيا وكذلك خسارة الآخرة. وهذا كما نرى براهينه في حياة الكثير من المسلمين. وللأسف هذا يرافق رجلا صالحا يعينه على الدخول إلى بيوت الله وعلى تعلم دين الله وعلى حب طاعة الله فيكون بإذن الله رجلا صالحا، وآخر يرافق رجلا سيئا يمشي بطريق المحرمات المسكرات والمخدرات والفواحش والقاذورات فيكون سببا في انحرافه وزيادة ضلاله وخسارته في الدنيا والآخرة. ولذلك عباد الله كثرت الأدلة من الكتاب والسنة ونصائح العلماء والأئمة بالأمر بالحرص على الرفيق الصالح الذي يعينك يا عبد الله على ما فيه الخير لك في دنياك وفي أخراك. وبالجملة معاشر المسلمين، إن صدق تمسكنا بدين الله سبب لفوزنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، وإن الإعراض عن دين الله سبب لخسارتنا وكذلك ندمنا في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم اصلح حوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا في هذا المسجد المبارك وفي سائر مساجد المسلمين وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح أزواجنا وأبنائنا وذرياتنا واجعلنا من عبادك الطائعين المؤمنين. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والصدق بالعمل بهما في الدنيا والفوز بحسن عاقبتهما في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.